أعلم. دخلنا في المسألة الخامسة وقلنا أنها مسألة مهمة لأن لها تطبيقات في الاستنباط كثيرة، وكان عنوانها ماذا؟ مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة التي إذا تمت يكون للكلام إطلاق فيتمسك بإطلاقه، وبدون تمامية هذه المقدمات عندئذ ليس للكلام إطلاق، فإما أن يكون مجملا إن لم يكن فيه قدر متيقن، وإذا أكو قدر متيقن فنأخذ بالقدر المتيقن. مقدمات الحكمة نلخصها بالتالي حتى نتذكرها ونتابع الموضوع. هنا ثلاث مقدمات: الأولى أن يكون المورد قابلا للتقييد، أما إذا كان المورد غير قابل للتقييد كما في القيود الثانوية اللي تقدمت في مبحث التعبد والتوصلي فما يمكن بعد الكلام الحديث عن الإطلاق، لأن عدم التقييد عندئذ قد ما يكون لأجل أن المولى يريد الإطلاق وإنما لأن المورد متعذر فيه الإطلاق، فشون تقدر تستفيد الإطلاق من عدم التقييد؟ هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية كانت أن المولى لم ينصب قرينة على التقييد، لا متصلة لا منفصلة لا حالية لا مقالية إلى آخره. المقدمة الثالثة أن يكون المتكلم في مقام البيان، فلو لم يكن في مقام البيان إما أصلا ليس في مقام البيان وإنما كان في مقام الإهمال أو كان في مقام التورية نفترض مو في مقام البيان، فعندئذ لا يكون الكلام إطلاق. إما أن يكون إذا ليس في مقام البيان أصلا، وإما أن يكون ليس في مقام البيان من جهة معينة وإنما كان في مقام البيان من جهة أخرى، فينعقد عندئذ للكلام إطلاق في الجهة اللي هو في مقام البيان ولا ينعقد إطلاق في الجهة اللي هو مو في مقام البيان. وذكرنا مثال الواضح وهو ما اشتبه على بعضهم، يعني أنه تمسك بإطلاق فكلوا مما أمسكنا، فكلوا مطلقا، هو يشترط في الأكل أن يكون طاهرا طبعا فيحرم أكل النجس، فكلوا مما أمسكنا أي الكلاب المعلمة، إذن مكان عضة الكلب المعلم تكون طاهرة، لأن لو لم تكن طاهرة شون يقول المولى فكلوا؟ فأستدل بإطلاق فكلوا مو بس على حلية المصيد بالكلاب المعلمة وإنما على طهارة مكان الحظ، بدليل قال لي كله لو كانت نجسة لما كان قال لي كله، يعني اشترط في الأكل الطهارة، هكذا تمسك بالإطلاق. فاللي يرد على الإطلاق يرد عليه بالشكل اللي بانخرام المقدمة الثالثة، يقول لأن المولى ليس في مقابل بيان من جهة النجاسة والطهارة حتى تتمسك بالإطلاق وتثبت الطهارة، المولى في مقام البيان من جهة الحلية وعدمها ليس في مقام، فعندئذ لا يكون للكلام فكل إطلاق حتى تتمسك به لإثبات طهارة مكان العظة. هذا ملخص الدرس السابق، نعيد تذكره لأن مرت أيام لعلها عديدة كافية لنسيان المطالب. ثم دخل في تنبيهين، التنبيه الأول عقده لبيان مقدمة رابعة أضافها الشيخ الأخن، قال أنه لابد مقدمة رابعة لمقدمات الحكمة يا الله يتم الإطلاق، وهو قال عدم وجود قدر متيقن بين المتكلم والمخاطب. إذا أكو قدر متيقن بين المتكلم والمخاطب فالقدر المتيقن يصلح أن يكون قرينة للتقييد وإن لم يقيد المولى. مثاله لو قال المولى في الحديث المعروف مداد العلماء اللي إن شاء الله أنتم منهم، مداد العلماء خير من دماء الشهداء، تقدر تتمسك بعموم العلماء، وفي بعض المطالب قلنا احنا نتسامح نطل عموم بدل الإطلاق والإطلاق بدل عموم، كلاهما فيهما سعة وشمول، فأحيانا هالجهة نتسامح فيها ما دام البحث ليس فيها، لو كان فيها لدققنا بس ليس فيها، فتقدر تتمسك بعموم هاي العلماء وإطلاق العلماء وتقول حتى العالم بالطب خير من دماء الشهداء، لا تصدقين حتى العالم هذا يكتشف الأسلحة الفتاكة اللي تحصد البشرية، هذا هو هم عالم مشمول به العموم مداد العلماء خير من دماء الشهداء، يقبل وجدانك بهذه النتيجة؟ لا يقبل، فعندئذ ليش ما تقبلت بهذه النتيجة؟ مو مطلق هذا الكلام، يقول مداد العلماء هذا عالم لو مو عالم؟ عالم، ليش ما مشمول؟ فيقول لك هذا الإطلاق مقيد بقدر متيقن بين المتكلم والمخاطب، وهو أني أقصد العالم العارف بالله الموصل إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا قدر متيقن معلوم بيناتنا. فبعد ماكو حاجة أنصب لك قرينة على التقي، أكتفي بهذا القدر المتيقن بيناتنا وأجعله هو القرينة على التقي. أنا قيدت، لكن ما قيدت بكلام، قيدت بهالقدر المتيقن المعلوم بيناتنا أنا وأنت المتكلم والمخاطب. فلكي ينعقد إطلاق، إذن أضاف الأخذ، لابد ماكو قدر متيقن بين المتكلم والمخاطب، لأن لو وجد قدر متيقن فهذا قرينة على التقييد بمقدار القدر المتيقن، فلا يكون للكلام إطلاق خارج القدر المتيقن. هاي فكرة الأخذ اللي هي اللي يضيف المقدمة الرابعة، واضحة إن شاء الله تعالى. لكن المصنف يقول أول خلنا نمهد بمقدمة، لأن تارة يكون قدر متيقن في مقام الاستظهار، يعني في مقام الاستظهار من الكلام، في مقام فهم الكلام، وتارة أكو قدر متيقن خارجا بحسب المصادق الخارجية. فأيهما يريد المصنف اللي يقول لا الأخن اللي يقول لازم ماكو قدر متيقن في مقام التخاطب؟ قال مو قدر متيقن في الخارج، يعني مثلا أنه لو قال المولى مثلا اسقني ماء مثلا، فالقدر المتيقن واللي سيأتي إن شاء الله ذكره في باب الانصراف فرضا ماء، هذا اللي جمل الحنفية ماء الإزالة، هذا قدر متيقن خارجا أكيد مشمول هذا بالكلام. فلو مثلا جبت لما زلال، هذا مثلا نفترض هيك جبت له هذا ماء زلال ماء المعدني، فهل يكون هذا مشمولا يعني يؤدى به الامتثال بأسقني ماء؟ لو لا يؤدى به الامتثال، لأنه تقول خارج القدر المتيقن، يقول لا هذا القدر المتيقن بحسب المصادق الخارجية هذا لا يقيد الإطلاق. أسقني ماء ماء مطلقا شامل للماء اللي يجيب الحنفية، وشامل للماء هذا المعدني، وشامل ربما لأشكال أخرى من الماء. فإذا وجد قدر متيقن بحسب المصادق الخارجية هذا لا يقيد المطلق. شايه اللي يريد الأخند من يقول لازم ماكو قدر متيقن؟ قال قدر متيقن ليفهم من الخطاب، كما هذا مثالنا لو قال مداد العلماء خير من دماء الشهداء، تستظهر أنت من هالكلام ما المتكلم أن المقصود هو خصوص العلماء اللي مثل ما قلنا بالشروط، العلماء العارفون بالله اللي علامة اسم الخشية، طبعا إنما يخشى الله من عباد العلماء، فعلامة الإنسان يكون عالما الخشية من الله سبحانه وتعالى، لأن هذه صفة من صفات العالم، ما موجودة خشية ليس بعالم مثلا. فالمصنف يقول هو هذا معنى قدم التقن، يعني متفق عليه ما بي أي تردد ولا أي إشكال. لا هو ماكو عدد، وإنما هو بحسب الحالات، قد يكون واحد وقد يكون عشرة وقد يكون مئة، من ناحية العدد ماكو. قدر متيقن هو قرينة مقيدة، يعني تدخل في المقدمة الثانية عند إذن، تدخل في المقدمة الثانية أحيانا، يعني القرآن الكريم هم درجة على ذلك، يذكر العام ثم يذكر الخاص، أو يذكر الخاص ثم يذكر العام، رغم أن الخاص هو داخل في العام بس لمصلحته، إما إلفات النظر إليه، أو مثلا لإحاطته بمزيد من العناية مثلا، أو لكثرة الغفلة عنه فيذكر مثلا، وهكذا. هذا موجود أمثلة في القرآن كثيرة. قال الأول إذن من التنبيهين أن الشيخ المحقق صاحب الكفاية قدس سره أضاف إلى مقدمات الحكمة مقدمة أخرى غير ما تقدم، وهي أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاورة، فإذا وجد مثل القدر متيقن فإنه يصلح أن يكون قرينة على التقييد، فما يصير تتمسك بالإطلاق وتقول للمولى أنت ما قلت لي هذا القيد، يقول لك إلا أقول لك أنت أكوف اتفاق مسبق قدر متيقن خنقوليتش فالاتفاق مسبق فالمعلومة سابقة احنا اثنيناتنا أنا وأنت تدري بيها وهو القدر المتيقن هذا. يقول وإن كان لا يضر وجود القدر المتيقن خارجا في التمسك بالإطلاق، هذا قلنا أنه وجود فرد خارجي يعتبر قدر متيقن هذا ما يضر بالإطلاق، وإنما مجرد الشفاح يكون هذا راح يكون أوضح المصادر. أما هل يقتصر المطلق عليه؟ لا طبعا ما يقتصر عليه، وإنما يكون من باب هذا أوضح المصادر أو ما عبر عنه بالقدر المتيقن. فإذا هذا أول شيء نقصح المصنف، وهو أنه ما هو مرادف بالقدر المتيقن؟ هل القدر المتيقن بحسب المصادق الخارجية؟ لأن تعرف أكو كليات مشككة صح؟ مو متواطع كلها، فبعضها واضح الكل انطباق عليه وبعضها أقل وضوحا، فالقدر المتيقن منه هذا اللي أوضح ما يكون انطباق الكل عليه مقابل خارج القدر المتيقن هو ينطبق الكل عليه لكن مو بذلك الوضوح، وإنما يحتاج إلى فرصة التأمل يا الله أكتشف ذلك. أما القدر المتيقن لا ينطبق الكل عليه أكيد وبوضوح، مثلا نقول هيك بدي ما يحتاج إلى ما هو نزال. فهذا القدر المتيقن بحسب المصادق الخارجية اللي ينطبق عليه الكلي المطلق كلي طبعا والعام كلي صح لو لا. فالقدر المتيقن تارة يكون خارجا أي بحسب المصادق الخارجية، قال هذا ما يضر بالإطلاق. من يقول استني ماء ورأسا يتبادر ذهن من أوضح المصادق للماء ماء الإسال، فإذا ما تجيب ماء الإسال أجيب هذا ماء المعدن، ما يقول لي هذا ما ينطبق عليه الكلي، ينطبق عليه الكلي صح؟ وإن كان انطباق نقول أوضح والقدر المتيقن منه هو ماء الإسالة، بس كون وجود قدر متيقن في الخارج لا يمنع من التمسك بإطلاق ماء وأجيب له ماء معدن. هذا اللي
يقول
أي شيء يجيبه ما قدر متيقن، يعني شنو كل يوم أكو متواطئ أكو مشكك، شنو مشكك؟ يعني أن الانطباق عليه متفاوت له درجات، بعضها واضحة الانطباق وبعضها أقل وبعضها أقل. يعني هل البياض اللي فرضا يطلق هنا ليس البياض اللي يطلق فرضا على الواضحة البياض الصبح على القطن أو على غيره، رأسا يقول ائتني البياض مثلا رأسا أكو قدر متقن وهو القماش الأبيض اللي تجيب السنجر المكتوب، لكن تجيب لهذا البياض يحتاج إلى فرضا تأمل في الشيء أو كذا. فالقدر المتيقن بحسب المصادر الخارجية اللي واضح الانطباق الكلي عليه، وأكلها مو كلش منطبق عليه الكل، وإن كان هذا المثال ينفعنا على كل، بس ما جبالي مثال هذا ينفعنا في المبحث الجاد وهو الانصراف إن شاء الله تعالى، بس لا بأس والمهم تقريب الفكرة. قال وإن كان لا يضر وجود القدر المتيقن خارجا في التمسك بالإطلاق، عندما يقول المولى كلاما مطلقا له عدة مصادر، فمثلا قال أنه عتق رقبة، لو قال هنجيبها هذا على المثال هو القدر المتيقن منها الرقبة المؤمنة، لكن هل هذا القدر المتيقن كان يؤدي إلى تقييد هذا الإطلاق ونقول يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة؟ لا، هذا القدر المتيقن ما يؤدي إلى تقييد المطلق، بل هي أوضح المصادر وهي القدر المتيقن صح، بس وجود قدر متيقن من الأفراد الخارجية لا يؤدي إلى تقييد المطلق، وإنما يبقى على إطلاق أعتق رقبة أعتق رقبة. كذلك لو قال أكرم عالما هو قدر متيقن هو المرجع صح، قدر متيقن يعني هو بعد العالم كذا، لكن هذا ينافي أن تكرم عالم من الفضلاء من الأساتذة من كذا، وما ينافي. فوجود قدر متيقن في المصادق الخارجية لا يعني حصر المطلق وقصره عليه وتقييد به، وإنما يبقى المطلق على إطلاقه. هذا هو ليس كلي، إذا ما صار كلامنا في المطلق يعني له حالات وله من يقول عام، يعني له أفراد له هذا تعين به تعين به صح ليكن كما واجب الوجود مفهوم كلي لكن تعين بالله سبحانه وتعالى ما يخالف. فإذا استعرفنا قدر متيقن تركنا يكون بحسب المصادق الخارجية وهذا شفنا أنه لا يؤدي إلى تقييد المطلق واضح في هذا أنكم. وإن كان لا يضر وجود القدر المتيقن خارجا في التمسك بالإطلاق وإنما الذي يضر منه قال القدر المتيقن في مقام التخاطب والمحاورة اللي مثال قلنا شنو مع مداد العلماء خير من دماء شهده أنا أستغفر مو مسألة قدر متيقن خارجا وإنما أستغفر من هاي كلمة العلماء اللي هي بحسب ظاهرها عامة بس أستغفر منها خصوص العلماء اللي يقودون إلى طاعة الله سبحانه وتعالى فقط هذا قدر متيقن في مقام الاستغفار. فهل يقيد هذا الإطلاق به القدر المتيقن المعلوم عندك وعند إذن مثلا مداد العلماء الآخرين لا يكون أفضل من دماء الشهداء؟ الكلام في هذا الشق. أما الشق الأول وهو القدر المتيقن بحسب مصادر خارجية هاي متأكدين لا يضر بالإطلاق والكلام ليس فيه. يقول ومرجع ذلك ليش أنه وجود قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاورة يؤدي إلى تقييد المطلق ليش؟ قال ومرجع ذلك إلى أن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة يكون بمنزلة القرينة الحالية على التقييد وقال بمنزلة القرينة اللفظية كأنما قيد بس بدل ما يقيد بوضوح هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب والمحاورة فاكتفى به الوضوح عندك وما قيد. قال فلا ينعقد لللفظ ظهور في الإطلاق مع فرض وجوده. هاي انتهينا منها نقحنا هذه المقدمة وهي أنه يا أخ أنت تقول أن القدر المتيقن يضر بالإطلاق نقول القدر المتيقن أكو إلى صنفه قدر متيقن بحسب المصادق الخارجية وقدر متيقن في مقام المخاطبة والتحاور. قال الأول لا ما يضر بالإطلاق أكيد كون الكل ينطبق بوضوح على أحد أفراده هذا ما يمنع انطباقه على الآخرين وإنما قال الأخ اللي أقصده هو هذا القسم الثاني أن يكون قدر متيقن في فهم الخطاب مو في تطبيقه على الخارج في فهم الخطاب أفهم منه قدر متيقن. أجل ترجع للسؤال الثاني الأخن نقول له هذا أيضا بعد يحتاج إلى تنقيح أزيد ولتوضيح البحث نقول أن كون المتكلم في مقام البيان يتصور على نحوين النحو الأول أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام ووضوع حكمه والثاني أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع حكمه. ما الفرق بين القسمين؟ ها؟ لا هناك ما حط كلمة واقعة هناك ما أخلي كلمة واقعة ها؟
الثاني تكون آخر
ماكو طبعا كلام المصنف أبدا ما واضح لكنه لا بس لا ما صدق خرجناها الكلام المصنف غير واضح لكن ملخصه هو هذا حتى إن شاء الله إذا ما نفهمه ما نقدر نطبق النص بس أبدل المصطلح رأسين تقولون ها هاي انحلت أكو تمام الموضوع وأكو الموضوع التمام خف فواحد من النحوين تمام الموضوع أي كل الموضوع بجميع حدوده وأفراده وأكو الموضوع التام أي الفرد الأمثل للموضوع. استخلف سماع المقدم هاي سواب حقه وأكو فرق بين الاثنين فتارة المولى يريد يبين لي تمام الموضوع، أي الموضوع التام اللي هو الفرد الأكمل للموضوع، وتارة المولى يبين لي تمام الموضوع أي الموضوع بتمام حدوده. فإذا المولى عندما يكون في مقام البيان يتصور بيانه على نحوه، تارة يكون في صدد بيان الفرد الأسم الموضوع الأسم قاس، وهذا هو الأول طبعا، والثاني لا يريد تمام. فبأي من الاثنين يظهر وجود قدر متيقن وبأي آلاء؟ فهذا شوف تنقيح ثاني صار. فيقول ولتوضيح البحث نقول أن كون المتكلم، فأنا أضيف لكم سطر لو كتبتوه حتى إن شاء الله نحن من لحق نقرأ الدرس، فهذا السطر كتبوه حتى يعطيكم ملخص الفكرة ويحل الكرمة لكم. فتارة ذن الموضوع بس إذا تسمع لي ذن النحوين ماكو هكي أنا معبر عنهم. فتارة يكون القدر المتيقن هو الموضوع التام أي الفرد الأكمل للموضوع، فيكون هاي أمرت لها حتى لا أعطيكم الجواب مالك. فعندئذ فيكون لا بشرط، اشرح شنو يعني. وأخرى أي تارة أخرى يكون من هو فاعل يكون قدر المتيقن، يكون هو تمام الموضوع أي بشرط لا عن غيره. هذا إذا كتبناه السطر راح يحل لنا اللغة ونطبقه على مثال، لأن أنا هم مثلكم نطيته ما افتهمته، فشنو الفرق بين أولا وثانيا ما افتهمته، لما بعدين تأملي شيء إن شاء الله توفيقات الله سبحانه وتعالى الله افتهمته. ثم تذكرت أني عندما درست الدورة السابقة هم استهامتها يعني. كان مدرس عندنا قبل الكل يمتحننا جاب أسئلة كانت صعبة، قليل اللي نجحوا، وكنت الحمد لله من الناجحين. يوم إذا المهم نجاح في الآخر ليس المهم النجاح في الدنيا، نسأل الله حسن العاقبة. فأجي المدرس وقت الامتحان يمكن كان ساعة ونص أو ساعتين، قال شنو هاي الدعوة هالقدر سوف، قال أنا حلت الأسئلة بأربعين دقيقة. يعني هيك بعضه معترض على الوقت غير كاف، قال شنو تقول الوقت غير كاف، أنا بأربعين دقيقة حليت الأسئلة. شفت المدرس واضحها، هاي هذا وتعرف حليتها بأربعين دقيقة، تسقيتنا عليك احنا طلاب. فشاهدنا الساعة أقول أنا افتهمت، بعد استعدت إن شاء الله تفتهمون. فمثلا نجيب مثال، لو قال لأنه طبقها على اشتري اللحم، لا نطبقها على مثال شرعي. تارة المولى يقول لي قلد عالما، وتارة يقول لي أكرم عالما، في كليهما أصل قدر متيقن وهو المرجع الورع العادل المجتمع بمراجع صفات مرجع التقليد، هذا هو قدر متيقن من العالم، صح لو لا؟ بس لا ننسى مثال يعني عندي، قلد العالم أو قلد عالما، خلصوه مطلق قلد العالم العافية عمر، قلد عالما وأكرم عالما، اثنين قلد وأكرم لغرض به، عالما في كل المثالين له قدر متيقن وهو المرجع المجتهد الجامع للشروط العدالة إلى آخره، صح لو لا؟ هل هذا القدر المتيقن يؤدي إلى تقييد هاي العالمة اللي هي مطلقة أم لا؟ قال فيه تقييد، إن كان هذا القدر المتيقن هو تمام الموضوع، أو هيك خنعبر، إن كان هذا الموضوع التام هو تمام الموضوع فالقدر المتيقن يقيد كما في مثال قلد، لأني بقلد أعلم أن الفرد الأكمل والموضوع التام هو تمام الموضوع، ما يجوز تقليد غيره، لأنه يشترط أن تقلد واحدا فقط وهذا الواحد هو أكمل الأفراد، فالفرد فالموضوع التام هو تمام الموضوع، فعندئذ يتقيد المطلق بهذا القدر المتيقن. أما أكرم عالمان لا أشعر أن الفرد الأكمل تمام هو الفرد الأكمل، بس ما ينفي وجوب الإكرام عما عدا. وإن كان هو أوضح الأفراد صحيح وهو الموضوع التام، لكن ليس هو التمام الموضوع. أتمسك بالإطلاق وضغط الإطلاق على إطلاقه. ففي إحدى الصورتين إذا القدر متيقن قيد المطلق، وفي الصورة الثانية القدر المتيقن ما قيد المطلق. من فهم هذا؟ فهم من أن المولى في مقام البيان من أي جهة؟ من جهة الأولى لو الثانية. هنا بحسب المثال استمت من كلمة قلد وأكرم، لأني أعلم في قلد أن الفرد الأكمل هو تمام الموضوع، أو ما عبرت عن الموضوع التام هو تمام الموضوع، يعني لازم أقلد واحد وأكمل الموجودين مثلا. أما في مثال أكرم لا، الموضوع التام ليس تمام الموضوع، بل هو أوضح مصادق الموضوع صحيح، لكنه هو تمام الموضوع لا ما هو تمام الموضوع. لذلك قلت أنه في تمام الموضوع يكون لا بشرط، أي كونه قدر متيقن لا ينفي شمول الإطلاق لما سواه، بينما تمام الموضوع لا يكون بشرط لأنه ما يصير يتعدى. يعني الوقت على كل ما يسمح الدخول في بيان الموضوع، لكن بعض هذه المقدمة إن شاء الله لعلها تنفع في الاطلاع على الموضوع.